بصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
لكن بالنسبة للقواعد العربية هل عندكم أصح؟ إيه نعم، لأنه يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا يتعين النصب، لهذا شوف اللي بعده أو كلب ماشية منصوبة. نعم ها ما له وجه، ما له وجه، ما له وجه للرفع، ولهذا الظاهر من النسخ خطأ. عندي أنا أوضى إلا كلبا ضاريا صح، يقول عليها صح، ما تكلم عليها بالشرح. كلبا ضاريا النسخة الثانية ها والشقور لكن ما ذكر إلا كلبا ضاريا ها؟ نعم لكن ما ذكر، هل ذكر كلبا ضاريا؟ ما ذكر الشغل. هذا اللي قرأ خالد قبلها ماذا يقول؟ ولا الأقرب للغة العربية إلا كلبا ضاريا أو إلا كلب ضار. نعم نعم طيب، إذن هذا الباب يدل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب. وجه الدلالة نقص الأجر من أجله وثوابه، ونقص الأجر كحصول العقوبة، بل هو عقوبة في الحقيقة، لأن الإنسان إما أن يعاقب أو يحرم من الثواب، فدل هذا على أن اقتناء الكلاب محرم. وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يقلدون الكفار في اقتناء الكلاب بدون حاجة، ولكن كأنهم يظنون أن هؤلاء إنما صنعوا الطائرات والقنابل لأنهم كانوا يقتنون الكلاب، فصاروا يذهبون مذهبهم، ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة تهيأ لها الأجساد الخبيثة، فالكلب أخبث الحيوانات لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع صلات إحدى بالتراب. ولما كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تعلف الخبيث، وهذا مصداق قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لهذا نقول ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا علمنا أن أحدا من الناس اقتنى كلبا لغير حاجة أن ننبهه بأن هذا حرام. وإذا كان كل يوم ينقص من أجله قيراطان والسنة 354 يوما، كم ينقص بالسنة؟ 708 أيام أو 8 قراريط. 708 قراريط كل سنة. وما القراط؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فكل يوم ينقص من أجله كالجبلين العظيمين، وهذه عقوبة عظيمة والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا يدل على تحريم ادخال الكلاب أو اقتناء الكلاب، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة في الماشية والصيد. بقي واحد، الحرث، وهل يقاس عليها ما أشبهها من كونها تحرس البيوت عن اللصوص أو عن السباع التي تهاجم البيوت؟ الجواب نقول نعم، نعم يقاس عليها ذلك، لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلاب لحراسة الحرث فجواز اقتناء لحراسة البيوت من باب أولى، لأن المحافظة على البيوت التي فيها النساء والصبيان أولى من المحافظة على الزروع وشبهها، مع أن كلب الصيد ليس فيه حراسة، كلب الصيد ليس فيه إلا حصول مصلحة فقط، أليس كذلك؟ وهو الاصطياد فقط، ومع ذلك باح الشارع. نعم.
فإني أخاف
أن يكون
إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا
تأكل. نعم. هذا الباب كما قال المؤلف، إذا أكل الكلب يعني فإنه لم يأكل، ولكن كأن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، فقال باب إذا أكل الكلب فما الحكم؟ والجواب أن الرسول بيّن الحكم عليه الصلاة والسلام، قال لا تأكل، وبيّن العلة فقال إني أخاف أنما أمسك على نفسه. ثم ساق الآية، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين إلى آخره. لو نظرنا إلى صيغة السؤال ماذا أحل لهم لوجدناه عاما في كل شيء، ولكنه عام أريد به الخاص، المراد ماذا أحل لهم من الأكل، لأن الآية بعد قول حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره في سورة المائدة، فالمعنى ماذا أحل لهم من الأكل أو من المأكولات أو من الطعام. قال قل أحل لكم الطيبات، الطيبات تشمل كل ما طاب، وضدها الخبائث فالخبائث محرمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين إلى آخره. قوله وما علمتم هذه لا بد أن تكون على تقدير مضاف، لأنه ليس المحلل ما علمنا، بل صيد ما علمنا. ولهذا نقول وما علمتم أي وصيد ما علمتم. هذا إن جعلناها معطوفة على الطيبات. أما إذا جعلناها مستأنفة وقلنا ما اسم شرط جازم، وما علمتم من الجواهر المكلمين تعلمونها مما علمكم الله فكلوا، فالأمر لا يحتاج إلى تقدير. يكون معنى الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وليس في الآية التقدير. وحينئذ تكون واو استئنافية وليست عاطفة. وقول من الجوارح من الجوارح، الجوارح الكواس التي يكسب، مثل الكلاب والصقور ونحوها. وقول مكلبين أي مغرين، وهذا معناه أن ترسلهن. وقوله تعلمونهن ما علمكم الله فيه احتراز عجيب، لما قال تعلمونهن وكان يخشى أن يغتر الإنسان بنفسه ويكون العلم من عنده، قال مما علمكم الله، فليس العلم الذي تعلمونهن الذي تعلمونه هذه البهائم ليس من عندكم، ولكن من الله، هو الذي ألهمكم وألهم هذه البهائم الجوارح. فكلوا مما أمسكنا عليكم، سبق أن المراد مما أمسكنا لكم، لكنه ضم من الإمساك بمعنى الضم أو نحو مما يعد بعلى. وقوله نعم إلى قول سلب الحساب، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن تقولوا عند إرسال هذه الجارحة بسم الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنه سيحاسبكم على ما عملتم، إن الله سريع الحساب. وقال ابن عباس إذا أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، أفسده يعني جعله حراما في أكله فلا تأكل. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فإيش تضرب وتعلم حتى يترك، أصبر خلينا نكمل الآثار دي، حتى يترك. قال وكرهه ابن عمر، كرهه أي كره ما أكله الكلب أو ما أكل منه. والكراهة في عرف السلف للتحريم، إذا جاءت الكراهة في القرآن والسنة ولسان الصحابة فهي للتحريم، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك والعقوق وغيرها من المحرمات، قال كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروه. وتقسيم المكروه أو وجعل المكروه هو الذي ينهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك، هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، هذا صحيح، لأن الرسول إنما منع فيما إذا أكل. طيب، ثم ذكر المؤلف حديث علي بن حاتم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف إنما أمسكه على نفسه. قوله فإني أخاف يعني أتوقع وأظن أنه إنما أمسك على نفسه فلا تأكل، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم.
خالد.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسك. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن أبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفز أثره اليومين والثلاثة.
نعم. إيه. عندنا نسختين، فيقتفز وفي رواء وفي لفظ سبع فيقتفي نسخة. طيب ما يخالف المعنى واحد. نعم.
ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال يأكل إن شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كلها ألفاظ مختلفة في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا الثاني الأخير الذي قرأنا اليوم فيه فائدة، وهو قوله: إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها. فإنه يدل لو كانت الكلاب قد ذكر اسم الله عليها فإنه يؤكل الصيد. واضح؟ يعني مثل زيد أرسل كلبه، وعمر أرسل كلبه، وخالد أرسل كلبه، والتقط الكلاب على صيد، فإن هذا الصيد يحل لأنها كلها ذكر اسم الله عليها. ولكن لمن يكون هذا الصيد؟ هل نقول لصاحب الكلب الذي هو بفمه؟ لأن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. أما إذا رأينا هذه الكلاب تصيده جميعا سويا فإن أصحابها يملكونه شركاء، لأن هذه صادت لهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا غاب يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يكون حلالا. بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر، لأن الظاهر أنه لم يمت إلا بهذا السبب. وإن كان فيه احتمال أنه مات بغيره، لكن هذا هو الظاهر. وهذا نستفيد منه فائدة أيضا، وهو: ما لو كان الطفل عند أمه نائما وهو مريض، ولما أصبحت إذا هو ميت يحتمل أنه مات بانقلابها عليه، ويحتمل أنه مات من المرض الذي أصابه، فيحمل إيش؟ يحمل على المرض الذي أصابه، ويقال لأم اطمئني فإنه قد يموت بهذا المرض. ما دام عندنا شيء ظاهر فليكن الحكم عليه. طيب، إذا لم يكن به مرض ووجدته ميتا إلى جانبها وقالت يحتمل أنها انقلبت عليه وقتلته، فيقال لا شيء عليها أيضا، لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتل، والموت حال النوم كثير، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي توفاها وفاة النوم، يرسلها إلى أجل مسمى. هنا.
إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فقلت إذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل.
وهذه الأحاديث كما ترون أيضا كلها فيها اشتراط التسمية، أن يسمي الله وهي شرط، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فإذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه ونسي أن يسمي وقتل فإن الصيد لا يحل ولو كان ناسيا، لكنه لا يأثم لأنه ناسي. وأما إذا كان متعمدا ترك التسمية فإنه يأثم لأنه ترك الأمر الواجب، فإن الله أوجب أن نسمي على الصيد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيه إضاعة للمال وإضاعة للوقت والعمل، فصار الذي يدع التسمية إن كان عالما ذاكرا فهو آثم والذبيحة لا تحل أو الصيد لا يحل، وإن كان جاهلا أو ناسيا فهو غير آثم ولكن الصيد لا يحل. لماذا؟ أولا لأن المعروف من القواعد الشرعية أن الشروط لا تسقط بالنسيان، وهذا شرط. وثانيا لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفصل، ما قال إلا ما ترك سهوا، فلما لم يستثني علم أنها لا تحل. فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا انتفاء المؤاخذة لا يستلزم انتفاء الحكم، فهذا الذي صاد وترك التسمية ناسا أو جاهلا ليس عليه إثم بلا شك، لكن الحكم الذي شرط له تقدم التسمية لا يثبت إذا لم تثبت التسمية. ونظير ذلك لو صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا، صلى بغير وضوء الناس فليس عليه إثم ولكن صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيدها لأن الطهارة من الحدث شرط. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يحل الصيد لا سهوا ولا عمدا. وأما الذبيحة ما أدري المؤلف يذكرها ولا لا، نعم ستأتي، طيب إن شاء الله. طيب نعم
إذا خرج وقت الصلاة يعني ونسي أنه ما
توضأ
ولكن يعني ما
ذكر
إلا
قد
خرج وقت
الصلاة. نعم يصليها. نعم. شاكر. إيه نعم. كل هذه قضايا أحيان. واحد يسأل عن كلبه ما عنده إلا كلب. لكن الآية وما علمتم من الجوارح أي الكواسب عامة. تشمل كل ما يكسب. واضح؟ مش كيف؟ تيس يصيد؟
لا ينطح تيس آخر؟
لا يا أخي الله هديك ما هذه؟ هذه تصيد السيول عندها عدو. معروف أن تصيد ما هي تنطحها وتنطحي وياها. ها؟ لا هو لو وجد تيس صيد لو كان عنده الأخ شاكر من التيوس التي تصيد.
شيخ يعني يتناقروا مع بعضهم
واحد منهم يموت،
هذا
يموت ما يبقى.
المصيبة
شيء إلا يمكن لو ند التيس يكون حكم الصيد. اي نعم خلاص انتهى. كل ما يمكن ان يصاد بها الايه عامه، وما علمتم من الجوارح، جوارح عامه، الجوارح جمع جارحه يعني يشمل كل كاس. نعم ما تدري، على كل حال ما تدري. احنا الان نسوي القاعده هذه والتطبيق ترى اظنها ضاعت المساله. طيب
باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد قال اخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله فقل مما امسكنا عليك الا ان ياكل الكلب، فلا تاكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه، وان خالطها كلب من غيرها فلا تاكل. حدثنا ابو عاصم عن حيوه بن شريح، وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا سلامه بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوه بن شريح قال سمعت ربيعه بن يزيد بن دمشقي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله قال سمعت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب ناكل في اميتهم وارض صيد اصيد بقوسي واصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما، فاخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال اما ما ذكرت انك بارض قوم اهل الكتاب تاكل في اميتهم فان وجدتم غير اميتهم فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، واما ما ذكرت انك بارض صيد فما صدت لقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت لكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت لكلبك الذي ليس معلما فادركت ذكاته فقل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحه فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بملكها وفخذها فقبلها.
نسختان تثنيه.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم، فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سال اصحابه ان يناولوه صوتا فابوا، فسالهم رمحا فابوا فاخذهم ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله، إلا أنه قال هل معكم من لحم شيء.
هذا والذي قبله فيه دليل على جواز التصيد، وأن الإنسان له أن يطلب الصيد يعني لا لهوا ولكن ليأكله أو يبيعه، أما الصيد لهوا فإنه منهي عنه وربما يعاقب الإنسان عليه، لا سيما إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس والدخول في حيطانهم وما أشبه ذلك. وفي هذا أيضا دليل على حل الأرنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأكل ما قدم إليه منها هدية. وفي حديث أبي قتادة ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محل جاز للمحرمين أن يأكلوا منه، جاز للمحرمين أن يأكلوا منه ما لم يكن صاده ما لم يكن صاده لهم فإنه لا يحل لهم أكله. بدليل حديث الصعب بن جثامة ثامر رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. نعم العلماء يقولون ان الطيور لا باس ان تاكل الطيور ما هي بالكلاب والنمور شبهها وعللوا ذلك بان الطير لا يمكن ان يقتل الا باكل فاذا كان لا يمكن فهو يدخل تحت قوله وما علمتم اذا كان ياكل مع التعليم دخل في هذا. نعم أخذنا ثلاثة.
باب التصيد على الجبال. حدثنا أبو سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدث عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى الشعرمة قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حلا على فرس وكنت رقاء على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوكين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت فقلت لهم لا ودون صوتي فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسته فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا استوقفت لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال خذوا فهو طعم أطعمكموه الله.
الله أكبر. رضي الله عن الصحابة. شوفوا الورع. أولا لما سألهم هل هو حمار وحش قالوا نعم هم قالوا لا ندري. طيب قالوا لا ندري هذا واحد. ثاني لما قال هو حمار وحش قالوا هو ما رأيت ولم يقولوا حمار وحش. هو ما رأيت صح لكن بقينا قولهم لا ندري إن حملناها على ظاهرها فإنه يدل على أنهم حقيقة لا يدرون رأوا شبحا ولا يدرون ما هو وإن كانوا يدرون ما هو فيبقى عندنا إشكال كيف قالوا لا ندري وهم يدرون. فنقول إن صح أو إن ثبت أنهم كانوا يدرون فيكون قولهم من باب لا ندري من باب التأويل ولعلهم تأولوا شيئا فقالوا مثلا لا ندري هل يحل لنا أن نخبرك أم لا أو ما أشبه ذلك مما يريدونه. ولكن ليس لنا إلا الظاهر نقول إنهم لم يدروا عنه لا يدرون عنه ولا 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 بأس. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يدل على الصيد ولا أن يعين عليه وهو كذلك لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفيها أيضا من وراء الصحابة في هذا الحديث أنه بعد أن قتله وطلب منهم حملة لم يحملوه حتى ذهب هو وحمله إليهم. وفيها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأشياء إلى الله عز وجل ليجعل الناس مرتبطين بالله حيث قال طعم أطعمكموه الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يربي الناس على صلتهم بالله عز وجل دائما بحيث ينسب الأشياء كلها إلى الله حتى يربط الناس بربهم خلافا لما يفعله الناس الذين لا يعرفون ربهم ولا يقدرون حق قدره، ينسبون الأشياء إلى أسبابها متناسين الله عز وجل، فيقول مثلا بواسطة الضغط الجوي سوف يحدث أمطار عظيمة مثلا أو ما أشبه ذلك، وينسبونها للضغوط الجوية وللرياح وما أشبه هذا. وهذا لا شك أن له أثرا وسبب، وأنه سبب، لكن ينبغي أن يجعل الناس مربوطين بالله عز وجل. نعم نعم. طيب عبد الله. نعم.
أن تقول ينزجر إلى الزجر
ثم قلت
أن يقف إلى
الزجر، نعم.
هل بين عبارتين ثلاث؟
إيه، لأنه قد يكون ينزجر في العدو، فإذا قلت أن يقف إلى دعي زال الأشكال. أي نعم نعم.
باب قول الله تعالى رحم لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطافي حلال.
إيش صيده؟
وقال عمر صيده ما،
لا قبل باب قول الله تعالى
أحل لكم صيد البحر، وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطافي حلال، وقال أبو بكر الطافي حلال، وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي.
عندكم بفتح الجيم والجري، هي نسخة الجريت. نعم.
والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وكلاب السيف
أصيد بحر هو؟
أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طرية، وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسحفات بأسا. قال ابن عباس كل من صيد البحر نصرانيا او يهودي او مجوسي، وقال ابو الدرداء ان مري
كيف كل من صيد البحر نصراني او يهودي او مجوسي، ما هو الصيد يعني. نعم. عندكم انصادة؟ يمكن نسخة. اي صح نسخة. نعم. اي نعم. وقال ابو الدرداء
ان مري ذبح الخمر النينان والشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
طيب هذه الاثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على ان صيد البحر حلال، سواء كان حيا او ميتا، فما لفظه البحر ورمى به من الحوت الميت فهو حلال، وما صدناه نحن فهو حرام، فهو حلال ايضا. وابن عباس رضي الله عنه يقول الا ما قدرت منها، يعني الذي تستقدره بنفسك لا ينبغي ان تاكله، ولكنه ليس بحرام، لكن كون الانسان يكره نفسه على شيء تستقدره هذا ضار حتى من حيث الصحه وليس من حيث الحكم الشرعي، ولا يستثنى منه شيء على القول الراجح لعموم قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد مفرد مضاف إلى معرفة، فيكون مفيدا للعموم. وأما المري فليتكم تعطونا تفسيره. أصبر يا أخي، عندنا.
وقال أبو الدرداء أوامر مالك عن صليك الأمور بضمه مسكون الراء بعدها تحقيق في النهاية تشكيك الراء، ولكن جزم النووي بالأول، ونقل الجواليقي في لحن العامة أنهم يحركون الراء والأصل السكون، والذي في القاموس التشتيم، وعبارته والمر والمر كدري، أدام إدام كالكامخ، وفي الصحاح
إيش؟
إدام
كالكامخ. عندك الكامخ؟ نعم.
وفي الصحاح والمري الذي يقتدم به كأنه منصوب إلى المرارة، والعامة تخففه. قال وأنشدني أبو الغوث وأم مشطايا لباقية، وعندها المري والكامخ. والمري هو أن يجعل في الخمر الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، فيغلب السمك بما أضيف إليه على ضراوة الخمر، ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس لتقليله، والقصد منه هضم الطعام، وربما يزاد فيه ما فيه حراقة ليزيد في جلاء المعدة واستبهار الطعام لحراقته. وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلونه، وهو رأي من يجوز تقليل الخمر، وهو قول وهو قول جماعة. واحتج له أبو الدرداء بقوله
ذبح الحمراء النينان والشمس. واضح الآن؟ هذا إدام من خمر، خمر يوضع فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس وتزول شدة الخمر، يعني فلا يسكر بما خلط معه، بما خلط معه، ثم يعتدمون به. وعلى هذا فالخل الموجود في السوق الآن حلال، سواء خلل قبل أن يكون خمرا أو بعد أن يكون خمرا. أما إذا خلل قبل أن يكون خمرا فالمسألة ما فيها إشكال، وأظنها إجماعا أنه إذا وضع في العصير أو شبه مما يتخمر لو بقي، إذا وضع فيه ما يخلله ويمنع من تخمره فهذا جائز لا إشكال فيه. لكن إذا صار خمرا فهل يجوز أن نخلله؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. منهم من قال لا يجوز، وهو الذي عليه الجمهور، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل الخمر، والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر. ومنهم من قال بالجواز إن كان الذي خلله ممن يرى إباحة الخمر، مثل النصارى واليهود قالوا فإذا خللوه وباعوه علينا مخللا فإنه يحل لنا، لأنه خلل على وجه مباح ولا حرام؟ على وجه مباح، يعني هم يباح لهم ذلك، وجاءنا وهو طيب ليس به إسكار. ومنهم من قال يجوز مطلقا تخليل الخمر، يجوز مطلقا، ولكن بشرط أن يضاف إليه شيء، لا أن ينتظر حتى يتخلل، لا ينتظر حتى يتخلل. وهذا هو ظاهر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا خلط مع الخمر ما يزيل شدته حتى يزول إسكاره فذلك جائز، سواء وضعنا حيتانا أو وملحا أو غير ذلك. قالوا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زال الإسكار الذي هو سبب التحريم زال التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام من صح حديث أنس إنما منع من ذلك خوفا من أن يتعجل الإنسان فيشرب الخمر قبل أن يتيقن تخلله، قبل أن يتيقن تخلله. ولا شك أن الوراء تجنب هذا الشيء، لا سيما في زمن كزمننا هذا، فإنه يخشى أن يتناوله الإنسان وإن كان مسكرا يخشى من ذلك. فإذا أفتي الناس بالمنع من هذا مطلقا إلا ما وردنا مخللا فهذا لا بأس به، ما وردنا مخللا فلا نسأل هل خلل قبل أن يتخمر أو بعد، فلنا أن نستعمله ولا حرج علينا فيه.
قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبر وامر ابو عبيده فجوعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فالقى ابو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخرق فسمي جيش الخرق وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه.
كم هم؟